أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في أدعية الأشهر الثلاث. من جملة أدعية شهر رجب هذا الدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. المنتجع الذي يطلب النفع، يقال مثلا للراعي الذي يطلب المرعى المنتجع، الذي يطلب الماء ليشرب ينتجع الماء، الذي يطلب كل ما يصلح أمره هو منتجع. فالمنتجع هو من يطلب منفعة. وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك، بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. إلى هنا تنتهي صفات الله عز وجل في الدعاء. هذه الصفات ذكرت ليتوسل بها لتحقيق صفات في الداعي. هي هذه الصفات الآتية: اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. كل الطلبات إذا لم تنتهي إلى المغفرة في يوم الدين فلا قيمة لها. لذلك في الدعاء الذي يقرأ كل يوم من أيام رجب بعد كل فريضة: يا من أرجوه لكل خير، يصل الدعاء إلى القمة بطلب: حرم شيبتي على النار. وكل ما تقدم تمهيد لهذا الطلب. هنا أيضا كل ما تقدم تمهيد لطلب: واغفر لي يوم الدين. المواصفات التي يعلمنا الإمام الصادق عليه السلام أن نتوسل بصفات الله عز وجل لتحقيق هذه الصفات فينا هي هدى المهتدين، وليس هدى الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هدى المهتدين، الهدى المكتمل لأهل اهدنا الصراط المستقيم، لأهل من استجاب لهم عز وجل وجعلهم من المهتدين. هذه الهداية لا يمكن أن تنفع بدون جد واجتهاد. يعني أن يدرك الإنسان الأمور نظريا، ثم يبدأ يصرف جهده ويفني عمره في الأمور الدنيوية بعيدا عن الأمور الدينية، بعيدا عن الحقائق التوحيدية، فإن معنى ذلك أنه وصل إلى الهداية نظريا ثم لم يسلك طريق المحافظة على هذه الهداية، طريق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا إذا قلنا أن أصل الوصول إلى الهداية ممكن بدون العبادة، بدون اجتهاد المجتهدين. العلم في الرؤية التوحيدية لا ينفصل التطبيق فيه عن النظرية، لا معرفة إلا بعمل، لا يمكن أن تتحقق المعرفة بالجانب النظري فقط، وإنما الجانب النظري والجانب العملي يتمازجان يتماهيان فتتحقق المعرفة. وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين. في القرآن الكريم صفات الغافلين، ومن صفاتهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. ليس الغافل فقط هو من لا يذكر الله، وإنما أصحاب الذكر القليل هم من الغافلين، لأن المطلوب الذكر الكثير لله، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني ينبغي أن تكون العلاقة بالله عز وجل قائمة دائمة عامة تامة مكتملة شاملة، لا يشذ عنها حال من أحوال الإنسان الموحد على الإطلاق. إذا أردنا أن نفهم كيف ينبغي أن تكون علاقة الموحد بالواحد الأحد عز وجل، فللأسف الشديد أن المثال الذي يوضح هذا الأمر تماما هو علاقتنا بأنفسنا، علاقة كل شخص بنفسه. يبقى يفكر باستمرار بخصوصياته بشؤونه، لا يغيب شيء عن باله من خصوصياته، لا يؤثر الله عز وجل في هذا الأمر الأساسي الذي يتناسب مع أنه هو المصدر سبحانه وتعالى، وهو الموجد، وهو مسبب الأسباب، ولا وجود إلا به، ولا حول ولا قوة إلا به. نغفل عن الواحد الأحد فندخل في الشرك من خلال الهوى، اتباع الهوى، من خلال الأنا، من خلال حمل هم النفس، ويبقى الشخص منا يبحث عن راحته، عن لذته، عن قناعته. اللذة والراحة والقناعة ضمن الضوابط القانونية أمر طبيعي جدا، ضمن الأحكام الشرعية أمر مطلوب أيضا، لا بد وأن يروح الإنسان عن نفسه، يرفه عن نفسه، لا بد وأن يبحث عن الأمور التي تحقق له ذاته فيما يرضي الله عز وجل، ولكن أن يكون المصدر لهذه القناعات، المصدر لهذه الرغبات، المصدر لهذه الميول والنزوعات والشهوات هو الهوى، يعني الباطل. يعني على الطريقة الأمريكية عندما قال بوش أو نائبه نريد أن نبني العالم كما يحلو لنا، كما يحلو لنا، إذا لا نظام دولي جديد ولا قديم ولا قانون ولا ثقافي ولا فكر، إذا أهواء. عندما يبتعد الإنسان عن العلاقة بالله عز وجل تضعف هذه العلاقة فيه، يضعف التوحيد فيه، وتبرز معالم الشرك، تتجذر الأناني. شهر رجب وشعبان وشهر رمضان دورة العمر للموحد ليرجع إلى التوحيد، إلى العلاقة بالله عز وجل. هذه الأرواح المتعطشة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى الأنس به، هذه الأرواح لا يمكن أن تزهر وتثمر وتتبلور وتكتمل إلا من خلال العلاقة بمصدرها بالله سبحانه وتعالى. وأي بعد عنه يجعل الإنسان يركض في أودية التيه إلى أن يصل إلى مرحلة كما في تعبير الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء السحر: أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان. هذه العلاقة بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن نراقبها أيها القلب وأيها العزيز. بمعنى أوضح، كيف أننا نعيش تجاه بعضنا حالات مختلفة، حالات شدة الحب، حالات شيء من الجفاء، حالات جفاء مكتمل، كذلك ينبغي أن نتأمل بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. عندما يتعلق الشخص بشخص يصبح يشعر أن جزءا مقوما لكيانه أن يبقى على تواصل معه، إذن كيف ينبغي أن يكون تواصلنا مع الله سبحانه وتعالى إذا كنا نحبه عز وجل؟ هذا المرض، مرض الغفل عن الله سبحانه وتعالى، مرض الجفاء، مرض البعد، مرض الضلال الذي قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. بنص القرآن الضلال البعيد، الضلال البعيد هو عبارة كما يوضح الشهيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه، عبارة عن أن الشخص الذي يضيع يظل لكنه قريب من الطريق، هذا ضلاله قريب. لكن الذي يضيع يظل ويصبح في كبد الصحراء بعيدا عن العمران وعن الطرق وعن كل معالم الاهتداء، هذا أصبح ضلاله بعيدا. هذا الضلال البعيد يبدأ من أين؟ يبدأ من ذرة من البعد عن الله، ذرة من الجفاء. يعني أن يقرر الإنسان أن تبقى صلاته كما هي بدون توجه، مش مشكلة، ما هو عم بيصلي، هو يؤسس للضلال البعيد، يؤسس للجفاء، هو يقوي الشرك فيه، لا يريد أن يقوي جانب التوحيد، ولا يريد أن يخرج من الغفلة إلى اليقظة. أدعية رجب وشعبان وشهر رمضان هي أدوية لهذا المرض، مرض الغفل، لكن بشرط أن نعطيها من تأملنا وتدبرنا والتفكير بعض الشيء، لأن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين هم كجدهم رسول الله أما والزهراء كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصفه أمير المؤمنين طبيب دوار بطبه. الرواية عن المعصوم هي دواء، هي علاج، الدعاء دواء مركز، مراهم، مراهم مختلفة، بحيث أن من يريد مثلا أن يسقي النبتة، يريد أن يغذي النبتة، أحيانا يرى أن هذه النبتة بحاجة إلى حديد، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى دفع الآفات الفلانية. المعصوم عندما يقدم بأمر الله عز وجل دعاء للأجيال، هو يقدم دواء إلهيا يشكل البلسم لجراحات القلوب في بعدها عن الله عز وجل، ويشكل الدواء الناجع لهذه الأمراض الأخطر من كل أمراض الدنيا. هذا الدعاء خاب الوافدون على غيرك. الفقرة وحدها كم هو مخزون التوحيد فيها. خاب الوافدون على غيرك مطلق، تعبير مطلق، يعني في المجال الشخصي، في المجال الأسرة، في الدوائر المختلفة، لأن نصل إلى المستوى العالمي. أي شخص يتوجه إلى غيرك ليطلب منه، يفد عليه ليطلب منه، فهو خائب. البشر جميعا ينقسمون إلى فائزين وخائبين، نص القرآن الكريم واضح. الخائبون هم أهل الشرك الذين لم يسلكوا درب التوحيد، والفائزون الموحدون الحقيقيون. من الأمثلة الاجتماعية لخاب الوافدون على غيرك مثال أمريكا وآل سعود وسائر اليهود والتكفيريين جميعا، الجهود التي بذلت في هذه المرحلة جهود مضنية، يعني حقيقة برز الكفر كله إلى الإيمان كله. وماذا كانت النتيجة؟ خاب الوافدون على غيرك. هذه الأدعية لا ينبغي أن نفصلها عن حركة الحياة. هذه الأدعية الأئمة عليهم السلام استعملوها سلاحا، باعتبار أن الدعاء هو سلاح الأنبياء، في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام: عليكم بسلاح الأنبياء. قيل: وما هو سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. الأئمة عليهم السلام استعملوا هذه الأدعية لإسقاط إمبراطوريات الجور، وبقي الإسلام وبقي التوحيد من خلال حفظ الله عز وجل الذكر بأهل البيت، خصوصا دم سيد الشهداء سلام الله عليه، ومن خلال الروايات الشريفة. هذه الأدعية نجدها منتشرة في أوساط المسلمين السنة عبر الأجيال، عبر القرون. وسيرة أهل البيت، سيرة الأئمة الاثني عشر، سيرة واضحة تماما محببة لكل مسلم سني. الكلام عن المسلم السني، مش الكلام عن آل سعود والوهابيين وبني أمية والتيميين، جماعة ابن تيمية، مش الكلام ليس عن النواصب، هؤلاء ليسوا مسلمين. نحن المسلمين شيعة وسنة نحب أهل البيت، نقدس أهل البيت، ولا نقارن بين أهل البيت والصحاب، فضلا عن المقارنة بين أهل البيت وأشباه الصحابة الذين ليسوا صحابة، مثل عمرو بن العاص، مثل مروان بن الحكم، مثل معاوية بن أبي سفيان، هؤلاء ليسوا صحابة. والعلماء المسلمون الشيعة والسنة يعتبرون هؤلاء مثلا معاوية من البغاة، ورغم كل الجهود التي بذلت من إمبراطوريات الجور، الآن المسلمين جميعا في شرق الأرض وغربها يعتبرون الإمام الحسن عليه السلام هو الخليفة الشرعي، لكن معاوية خرج عليه. هذه الأدعية هي التي جعلت الأمة تفكر بطريقة واحدة. إذا الأمر أرجو أن يكون واضحا، لأنه سينفعنا في الطريقة التي ينبغي أن نتعاطى معها مع أنفسنا، وفي مجال التبليغ ونشر الإسلام، في مجال الأعمال الإعلامية للتعريف بالإسلام، ينبغي التركيز على التوحيد ثم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين 13 أهل البيت عليهم السلام، يعني الأئمة الاثنى عشر الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين، والأئمة الأحد عشر من أولادهما سلام الله عليهم أجمعين. يعني بين قوسين، الآن عندما نلاحظ الجهود التي تبذل في مواقع الأنترنت والواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، ما هو العنصر الغالب فيها؟ العنصر الغالب إذا كان شخص متدين مقاومة وسياسي، ماشي، لابد من الأمرين، لكن لابد من الأساس الأصل الذي هو التوحيد. لابد من الحديث عن حب الله، عن العلاقة بالله، عن رقابة الله عز وجل، أننا بين يديه. لأن كل هذه الأعمال الجهادية هي لأجل الصلاة. ألم يقل أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين عندما رآه ابن عباس ينظر إلى الشمس في قلب المعركة، قال: ما هذا العمل يا أمير المؤمنين؟ قال: أنظر وقت الزوال لنصلي. قال ابن عباس: إن لفي شغل بالحرب عن الصلاة. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: على ما نقاتلهم؟ نحن نقاتل لأجل هذه الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لأن الصلاة دليل نوع توحيد الشخص لله عز وجل. أصل أنه يقف بين يديه حتى بدون توجه، هذا نوع من التوحيد. لكن إذا كان يصلي بخشوع وتوجه فتوحيده أعمق، إلى أن يصل إلى التوجه المطلوب، الخشوع المطلوب، ويتعمق التوحيد. الأساس توحيد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو دليل إلى توحيد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يقبل توحيد موحد إلا إذا قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الأمة أن الله عز وجل لا يقبل توحيد موحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا التزم بأهل البيت عليهم السلام. يعني لا يثبت توحيده، لا يكون موحدا حقيقيا إلا إذا جاء عن طريق أهل البيت. وهذا الأمر واضح تماما جدا عند أجيال العلماء المسلمين الشيعة والسنة بما لا مزيد عليه. وأي جهل منا بهذا الأمر يرجع السبب فيه إلى الجهود التي بذلت من المخابرات الأمريكية والبريطانية والوهابيين وكل النهج العلماني المادي الأموي الذي اشتغل لأجل محاربة التوحيد وفصل الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصولا إلى الوهابية المقنعة اللي موجود منها عنا بلبنان وموجودة بالعراق وموجودة بإيران، موجودة مناطق مختلفة تأثرت بالوهابية المكشوفة وابتعدوا عن التوحيد الحقيقي. بناءهم أنه يمكن أخذ التوحيد عن غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت. يعتبرون أن الشخص يمكنه أن يتكلم مع الله مباشرة ولا حاجة إلى الدليل على الله عز وجل، ولا حاجة إلى الوسيلة، مع أنه عز وجل يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. نستطيع أن نتكلم معه، لكن متى نعرف أننا نتكلم معه؟ إذا تكلمنا بالطريقة التي قال عنها المعصوم وأمضاها وأقرها. إذا جئنا إلى الكلام مع الله سبحانه وتعالى من باب المعصوم، الباب الذي منه يؤتى سبحانه وتعالى، هو يريدنا أن نؤمن بالله ورسوله، وهو عز وجل يريدنا إذا ظلمنا أنفسنا وأذنبنا أن نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونستغفر الله ونطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستغفر الله تعالى لنا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. الوهابية المقنعة والوهابية المكشوفة بيقولوا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوني. صح، جاءوني المعنى صحيح، لكن عن طريق رسول الله، لأن الذي يتوجه إلى الرسول هو يريد أن يخاطب المرسل، يريد أن يعبر عن قناعته بالمرسل ويوصل هذه القناعة إليه عن طريق الرسول. أصل أن الله عز وجل لم يكلم الخلق جميعا بل بعث رسولا، هذا يدل دليل قوي جدا وكافي على أن التوحيد يجب أن يكون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وعن طريق أوصيائه عليهم السلام. هذا وحده. الذي يقول لك لماذا لا نتكلم مع الله عز وجل، قل له لأن الله سبحانه وتعالى لم يرى كل شخص منا أهلا لتكليمه مباشرة، وإنما اختار من يكلمه مباشرة ليكون رسولا إلى خلقه. الرسول رسول في الرسالة التي يحملها، ورسول في الجواب الذي يحمله أيضا. هذا دليل واضح على موقع المعصوم في تثبيت التوحيد الحقيقي. هذا الدعاء بفقراته هو من علوم التوحيد، يعني ما يتضمنه يتضمن ما يصح أن نسميه بعلوم التوحيد. خاب الوافدون على غيرك توحيد، وخسر المتعرضون إلا لك توحيد، وضاع الملمون. ألم بالشخص، أول شيء تعرض للشخص بالسؤال يعني طلب منه شيئا، وألم بالشخص يعني ذهب إليه ليطلب منه شيئا، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين. بالعالم كله لا تجد نظام علاقة على هذا الأساس من الرحمة، من الحب، من الفيض. مثلا كم جربت البشرية نظم بعنوان نظام الحكم والإدارة؟ هذه النظم تقوم على أي أساس؟ نظام العائلة. الأب كم يستطيع أن يتحمل من أولاده؟ الزوجة كم تستطيع أن تتحمل من زوجها؟ الزوج كم يتحمل؟ الأخ كم يتحمل من أخيه؟ نظام العلاقة بين الناس مش مبني على الرحمة. نظام الحكم بالعالم مش مبني على الرحمة. بعدين أي رحمة؟ الرحمة التي تصل إلى حيث أنه سبحانه وتعالى إذا رأى شخصا أخلص توبته فإنه عز وجل يبدل سيئاته حسنات، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الأمر لا يوجد شبيه له في كل أنظمة العالم وقوانين العالم. العلاقة بين الله عز وجل والعبد مبنية على صفات الجمال والكرم الإلهي. هذه خاب الوافدون على غيرك، لا يرد أحدا، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين. ونيلك يعني عطاؤك، يعني أن ينال من يدك شيء، أن ينال من عندك شيء. ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك. عادتك الإحسان إلى المسيئين، يا محسن قد أتاك المسيء. إلهي عادتك الإحسان إلى المسيئين، وأنا مسيء فأحسن إلي. وسبيلك الإبقاء على المعتدين. اللهم بهذا الكرم الإلهي، بهذه الصفات الإلهية أتوسل، فاهدني هدى المهتدين. إلهي أريد أن أصبح بشرا سويا، أريد أن أحفظ فطرتي، بدي أصير من أدمين بتعبيرنا، بدي أصير بشر. أهوائي تسجنني، تقتلني، تخنقني، رغباتي، ميولي. أم كيف أسكن في النار بدعائكم؟ هذه النار أسكن فيها هنا، ولذلك يسكن الشخص الذي يستحق هناك. إلهي هذه النار المضطرمة، نار الميول، نار الشهوات، نار الحسد، نار الغيبة، نار النميمة، نار الحقد، نار التملك، نار الموقع، نار الجاه، هذه النيران أحرقتني، من ينقذني؟ فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين. أن المنافق ينشط إذا كان مع الناس ويكسل إذا كان وحده. ببعض كلمات أهل العباد أنه العالم بأمر الله، يعني بيعرف بالحكم الشرعي، بيعرف بالوصول إلى الله عز وجل، لكن لا ينفذ. هذا غير العالم بالله. العالم بالله ينفذ ما يلتزم به. العالم بأمر الله يعني بيعرف الأحكام الشرعية لكن بيطبقها قدام الناس، بينه وبين الله عز وجل يتوثب على معصيات الله. هذا عالم بأمر الله لكن لا يلتزم. وارزقني اجتهاد المجتهدين. انه واحد بده يسوي رياضة استعد يمشي ساعة، في بكير وبروح مثلا على الروشة من روان يمشي له ساعة. طيب صلي نوافل، نفلة الظهر نفلة العصر، ما مستحب يا شيخ، ما في توفيق. ما نتصور اي واحد منا بده شغلي بيقدر، ما في توفيق لانه لم يطلب هذا الامر بصدق. الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرجع هذه الامور كلها الى الاحساس بالحاجة. يقول نحن لا نحتاج احدا يعلمنا امور ديننا، نحن كلنا أساتذة فيها. لماذا؟ لأننا نشعر بالحاجة إليها فنتفنن في طلبها، لكن لا نشعر بالحاجة إلى الثواب، إلى الجنة، إلى الدرجات العالية، إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ننسى هذه الأمور ونعرض عنها. بالنتيجة نمضي عمرنا كغير المتدينين. قناعاتنا دينية لكن اهتماماتنا مش دينية، مادية بكل معنى الكلمة. بصير نفس المنهج اللي متبعينه نحن بنصير نسخة طبق الأصل عنهم. ولا تجعلني من الغافلين المبعدين. علامة الخروج من الغفلة كثرة الذكر. واغفر لي يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
هذا الدعاء يتضمن من علوم التوحيد وأدب الحديث مع الله عز وجل. يعلم هذا الدعاء التوحيد الحقيقي. هذا المنهج هو الذي ركز عليه الأئمة عليهم السلام في مقابل التحريفيين، مقابل الملك العظوظ بني أمية وبني العباس وغيرهم. ركزوا على هذا الأمر بمعنى أنهم أرادوا للأمة أن تنشغل ببناء العلاقة بالله عز وجل، بدلا من الانشغال عن الله بالأمور الخلافية، الأمور اللي فيها استفزاز، الأمور اللي فيها إثارات. خلي يكون الشغل بالأصل، شغل بالتوحيد والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت. هذا الكلام يوحد ولا يفرق. لكن النواصب ويهود الأمة لأنهم يريدون تعميق الفتنة داخل الأمة لا يتحدثون عن التوحيد، يتحدثون عن ضرورة عدم التوسل برسول الله، عدم زيارة رسول الله، وعدم ذكر أهل البيت والتوسل بأهل البيت، وهم دائما يذكرون ويلهجون بني أمية وآل أبي سفيان، ويركزون على المسائل الخلافية. لذلك قلت علينا في المقابل أن نتنبه إلى أهمية تركيز التوحيد في نفوسنا، ثم عندما نتوجه إلى أي عمل في المجتمع في المجالات العامة خصوصا على صفحات الإعلام المرئي الإنترنت وغيره، ينبغي أن يكون المجال الأول للحديث عن حب الله والأنس به والعلاقة به وتصحيح العلاقة به عز وجل، وكذلك العلاقة بالمعصومين تتفرع، يعني حب رسول الله صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت يتفرع على حبه سبحانه وتعالى. مش حب على نحو الأصالة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حبه فرع حب الله تعالى. هذا المنهج يحفظ علاقة الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت، وقد حفظ. المنح الآخر يعمق الخلاف، ونحن نرى إلى أي مرحلة يصل الخلاف. طبعا أشير هنا بين قوسين، قناعتي أن ما حصل في هذه المرحلة ينطبق عليه تماما قول السيدة زينب سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلة. لأن الذين سيصبحون موحدين حقيقيين نتيجة أعمال التكفيريين كثيرون جدا، الذين سيعرفون الإسلام الحقيقي من الإسلام المزيف كثيرون جدا، حتى خارج الدائرة الإسلامية، يعني مش بس الأكثرية السنية سيتضح لها انحراف الوهابيين والأمويين، لا، حتى المسيحيين من الأديان الأخرى البعيدين عن الأديان. الآن هذا العصر شهد منعطفا كبيرا، قدم فيه درسان للبشرية، نموذجان: نموذج التكفيريين ونموذج أهل البحرين، وكل محور المقاومة الذي يقف فيه أهل البحرين. هذا نموذج حضاري، وهذا نموذج بيقولوا له شريعة الغاب بسموه، مع أن الغاب ما في شريعة، الغاب ما فيها شريعة، طريقة الغاب، يعني إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وحوش بشرية حقيقة تتظاهر بالإسلام. الآن العالم بدأ يفهم أن هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام، وآل سعود يعيشون يعني يهود الداخل، اليهود يهود الداخل والخارج يعيشون حقيقة حشرجات الرمق الأخير. المهم أن نتنبه إلى أن الأساس الأساس هو تثبيت التوحيد فينا والعمل لخدمة التوحيد، واعتبار أن حديثنا عن المقاومة والجهاد والجمهورية الإسلامية ولي أمر المسلمين وسماحة السيد حسن وغيره كله لخدمة التوحيد. هذا ضروري، كل هالأحاديث ضرورية، لكن لخدمة التوحيد، لخدمة مسار التوحيد. هذا المنهج الذي قلت إن الأئمة عليهم السلام اعتمدوه، باعتبار أننا سنستقبل بعد أيام ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، سأذكر نموذجا تطبيقيا كيف أن الإمام الكاظم عليه السلام، بل أذكر بالتفصيل نموذج وأشير إلى نموذج آخر من سيرة الإمام الكاظم سلام الله عليه، كيف عمل في مجال تعميق التوحيد مع بعض الأشخاص الذين تحول كل منهم إلى مدرسة في وسطه الذي يعرف عندنا بالوسط السني. يعني مثلا شقيق البلخي، إذا النموذج راح أذكره بالتفصيل، أو بشر الحافي، لكل منهما حادثة، قصة، درس استفاده من الإمام الكاظم سلام الله عليه، ثم تحول إلى مدرسة. مدرسة، يعني الآن عندما تراجع المصادر يحدثونك عن شقيق البلخي باعتبار أنه صاحب منهج وله رأي في المسائل المختلفة. قبل أن أدخل في هذا التفصيل أشير إلى أن هذا الدعاء خاب الوافدون على غيرك وردت بعض فقراته في الصحيفة السجدي، في الدعاء رقم 146 للإمام السجاد عليه السلام في يوم الفطر إذا انصرف من صلاته. يبدأ الدعاء: يا من يرحم من لا يرحمه العباد، ويا من يقبل من لا تقبله البلاد، ثم يصل بعد حوالي 7 أسطر: خاب الوافدون على غيرك. طبعا في فروق بالعبارات، الدعاء الذي ذكرته أنا ويقرأ بعد كل فريضة يقرأ في كل يوم من أيام رجب هو مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، فقرات شبيهة به موجودة في دعاء الإمام السجاد عليه السلام رقم 146 في الصحيف السجادي. ابن أبي الحديد في شرح النهج أورد هذا الدعاء اللي موجود في الصحيف السجادي ونسبه إلى أمير المؤمنين، ثم قال وهو من أدعية الصحيفة السجادي. أيضا الدعاء عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هناك بعض الفروق بينه وبين دعاء الإمام السجاد، ويتضمن فقرات شبيهة جدا بفقرات هذا الدعاء. أما بالنسبة للأمر الآخر حول أن مخزون التوحيد هذا الذي يدل عليه هذا الدعاء هو الذي ركز عليه الأئمة في خطاب الأمة، واستطاعوا من خلال إيصال هذا النداء، نداء التوحيد الحقيقي، أن يحفظوا علاقة الأمة بالله عز وجل، ويتفرع على هذا حفظ علاقة الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. إذا كان الدعاء له كل هذه الأهمية، فليدرك قلبي وقلبك كم هي أهمية أن يدعو الشخص منا، أن يكون للدعاء مجال في حياته، أساس، أن يكون الدعاء أساسا. قل ما يعبأ بكم ربي بعد شو لولا دعاؤكم. إذن بمقدار إعراضي عن الدعاء لا يعبأ بي الله عز وجل، يعبأ بي سبحانه بمقدار ما أدعوه. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وأما مسألة الإمام الكاظم سلام الله عليه مع شقيق البلخي، قبل أن أذكر القصة وهي معبرة ومربية جدا، من هو شقيق البلخي؟ شقيق البلخي من أهل بلخ، يقال له أيضا أبو علي الأزدي، ويعتبر من مشاهير مشايخ خراسان. خراسان وامتدادها أفغانستان، بلخ ومنطقة في أفغانستان. وفي كتاب مثلا طبقات الصوفية يقول أظنه أول من تكلم في علم الأحوال، أحوال يعني حالات القلب، يعني الرجاء، الأمن من عذاب الله، اليأس من رحمة الله، حالات القلب، منازل، التوكل، التفويض، الرضا، الصبر إلى آخره. أول من تكلم في علوم الأحوال بكوري خراسان، كان أستاذ حاتم الأصم، كمان هذا علم من أعلامهم، وشقيق البلخي أستاذه. الشيخ عباس القم وغيره من علمائنا ذكرين له أيضا تراجم. هنا نص ملفت، شقيق البلخي التحول الكبير في حياته يعني أخذه التوحيد الحقيقي عن أهل البيت صار بزمن الإمام الكاظم سلام الله عليه، لكن في زمن الإمام الصادق هناك مشهد، لقطة شديدة الأهمية، حديث قصير جرى بينه وبين الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق هيأ شقيق البلخي ليربيه الإمام الكاظم سلام الله عليه. كيف كانت التهيئة؟ بيجي شقيق البلخي يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الفتوة. شو هي الفتوة؟ في مفهوم مأخوذ من القرآن، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سمعنا عن النبي إبراهيم فتى يقال له إبراهيم، الفتوة، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، مطروح بأوساط علماء الأخلاق مصطلح الفتوة، أنه واحد إذا بده يكون من أهل الفتوة في العبادة ما هي مواصفاته، ماذا ينبغي أن يفعل يتصف بالفتوة. بيجي شقيق البلخي يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه النص هكذا: سأل شقيق البلخي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن الفتوة، فقال له الإمام الصادق: ما تقول أنت؟ قال: إن أعطينا شكرنا. قال له: أنا رأيي أن الفتوة إذا الله عز وجل أعطانا نشكر، إن أعطينا شكرنا، وإن منعنا صبرنا. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الكلاب عندنا بالمدينة هذا شأنها، تكرم الكلب إذا أعطيته يشكر وإذا منعته يصبر. ولكن قل، هون توحيد الحقيقي وأهل البيت وبناء الأخلاق وتهذيب النفس على أساس التوحيد الحقيقي، ولكن قل: إن أعطينا آثرنا الفتوة، وإن منعنا شكرنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قصة شقيق البلخي، أنه بعد أن هيأه الإمام الصادق، طبعا يعني واحد مثل شقيق وهو عم يعطي رأي بالفتوة، يعني كان عنده مخزون علمي بيقدر يستوعب أبعاد من الجواب ممكن أنا وياك ما نوصلها. هيأه الإمام الصادق سلام الله عليه. فيما بعد ماذا حصل لشقيق البلخي؟ كان رايح على الحج، بالطريق شاف واحد لحاله في الصحراء أسمر شديد السمار، فقال: هذا فتى من الصوفي الذين يجعلون أنفسهم كلا على الناس، عالي على الناس، لا أعظنه. فقرب صوبه، تكلم معه هذا الشخص بما في نفسه، يعني لا تسيء الظن، الآن سأقرأ النص، لا تسيء الظن، ثم تركه ومضى. يقول: لقد تكلم هذا على سري، شيء عجيب. فقررت أنه بعدان إذا لحقته وقدرت شوفه بدي أعتذر منه. إلى الآن كانوا بمرحلة بمنزل من الطريق اسمها فيد، إلى أن وصلوا إلى مرحلة ثانية شافوا هو وحده يمشي، هو الإمام الكاظم سلام الله عليه، بس هو بعده ما عارف مين. شافوا بمكان، قرب، مشي باتجاهه بده يعتذر منه، فحدثه عما في نفسه، أنه الله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. فأيضا تعجب، تكلم على سري مرة ثانية، من هو هذا الشخص؟ قول ومضى. إلى أن في منزل مرحلة من مراحل الطريق في بير صغير، وشاف أنه في إيده ركوة ويجلس على باب البئر بيده ركوة، وقعت الركوة في البئر، فقال: إلهي ما لي غيرها، لا تحرمنيها. ارتفع الماء إلى أن تناول الركوة بيده. ثم أكثر من هذا، بدأ هذا يعني كأنه شقيق صار واقف قدامه وبهيبة ما قادر يتكلم، أو أنه الإمام تصرف فيه أنه قال: لا بدك تتعلم مش بدك تتكلم. فرأى الإمام الكاظم عليه السلام يجعل الرمل في هذه الركوة ويديره ويشرب منه، قال له: اسقني. يقول: سقاني فإذا هو سويق وسكر، غذاء مقوي، بقيت أياما لا أشتهي طعاما، ثم تركني ومضى. إلى أن رأيت في البيت الحرام يطوف، أول شيء بالليل التهجد العبادة كيف، وأيضا من رهبته ما قرب أنه سأله مين، عرف أنه شأن عظيم، فكان يراقب فقط. إلى أن صلى الصبح سلام الله عليه وطاف بالبيت، ثم خرج، تبعته وإذا له غاشية وخدم، غاشي يعني ناس يترددون عليه، أنه له مجلس وناس بيقصدوه يغشونه، يعني بيجوا لعنده وخدموا إلى آخره. فسألت من هذا؟ فقالوا موسى بن جعفر إلى ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. قلت قد علمت أن هذه الكرامات لا تكون إلا لأهل هذا البيت.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
هذه خلاصة القصة. هذه الخلاصة نظمها بعض الشعراء، والنظم مهم جدا، لكن النص أوضح وأكمل، خصوصا وأنه في أكثر المصادر ليست كل الأبيات، يعني لا تذكر كل الأبيات. أنقل النص هنا من كتاب تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم للفقيه الشهير العارف الكبير سيد حيدر الآملي رضوان الله تعالى عليه. يتحدث عن الأئمة عليهم السلام إلى أن يصل، يقول وسابعهم موسى الكاظم عليه السلام، وهو ابنه عن الصادق، وكان يدعى بالعبد الصالح، وكان أعبد أهل وقته، يقوم الليل ويصوم النهار، سمي الكاظم لأنه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال، بعث إليه بمال، جهاد النفس بمواجهة الإساءة بأحسن الإحسان، مش بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طبعا المال من الأمثلة في التاريخ صرار موسى، أنه كان إذا بعث صرة لشخص مبلغ كبير، بحيث أصبحت مضرب المثل. ونقل فضله المخالف والمؤالف. قال ابن الجوزي من الحنابلة عن شقيق البلخي، قصة شقيق البلخي العلامة المجلسي وغيره ذاكرين بالكتب أسماء كتب سنية ذكرت هذه القصة، هذا الأمر منتشر في المصادر الإسلامية كلها. قال ابن الجوزي عن شقيق البلخي قال خرجت حاجا في سنة 49 ومائة، فنزلت القادسية، فإذا شاب حسن الوجه شديد السمرة، عليه ثوب صوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا عن الناس، فقلت في نفسي هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس، والله لأمضين إليه وأوبخنه، فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. طبعا أنا أريد أن أوضح أن هذا نموذج من نماذج تعزيز أهل البيت لتوحيد الله عز وجل في الأمة كلها. هذا الإجماع الموجود الآن على أهل البيت سببه أن أهل البيت عليهم السلام ركزوا على ما ينبغي التركيز عليه، توحيد الله عز وجل وتهذيب النفس وتزكيتها على أساس وأصل التوحيد. فقلت في نفسي هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري، لألحقنه ولأسألنه أن يجيبني، فغاب عن عيني. فلما نزلنا واقصة مرحلة ثانية، فإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحادر. كيف منصلي نحن؟ فقلت أمضي إليه وأعتذر، فأوجز صلاته، ثم قال يا شقيق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت هذا من الأبدال، قد تكلم على سري مرتين. فلما نزلنا زبالة، منطقة هي اللي بنقرأ بالسيرة الحسينية أنه أول مجلس أقيم نعي الشهيد مسلم بن عقيل في هذه المنطقة، إذا به قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء، فسقطت الركوة في البئر، فرفع طرفه إلى السماء وقال: أنت ري، أنت ري، أنت روائي، أنت ري إذا ظمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. هذا التوحيد اللي نقله أهل البيت إلى الأجيال. يا سيدي ما لي سواها؟ قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤه، فأخذ الركوة وملأها ماء وتوضأ وصلى 4 ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل هناك فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويشرب. فقلت: أطعمني من فضل ما رزقك الله أو أنعم الله عليك. فقال: يا شقيق، لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. يبدو شقيق مش مقابض أنه في أكل، أنه كيف هذا عم يشرب، عم يأكل رمل. ثم ناولني الركوة فشربت منها، فإذا سويق وسكر، ما شربت والله ألذ منه. الله عز وجل على كل شيء قدير ولا لا؟ بعدين إذا هلأ بمعامل بيجوا مثلا بيسووا بيصنعوا كذا، طيب ما هالأمور هالمراحل اللي بده يطويها هذا حتى الرمل حتى يصير هيك، هي بتصير بالمعمل الإلهي، وبصير في طي المراحل، مثل ما في عنا طي الأرض، في عنا طي الزمان، في عنا طي المراحل، وتكون النتيجة هذا. وما شربت والله ألذ منه ولا أطيب ريحا، فشبعت ورويت وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا، ثم لم أره حتى دخل مكة، فرأيته ليلة إلى جانب قبة الشراب، يعني قريب بده يكون من زمزم، نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاء، هون بكتاب مدينة المعاجز في إضافة، ويرتل القرآن ترتيلا. بالمناسبة فقيه الجليل السيد علي القاضي المدرسي يؤكد على قراءة القرآن في الليل، في الليل في الليل، في خصوصية لقراءة القرآن في الليل، هي طبعا مأخوذة من القرآن ومن الروايات. الإمام الكاظم عليه السلام يرتل القرآن ترتيلا، فكلما مرت آية بها وعد ووعيد رددها على نفسه ودموعه تجري على خده، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما طلع الفجر جلس في مصلاه يسبح، ثم قام إلى صلاة الفجر وطاف بالبيت أسبوعا وخرج، فتبعته فإذا له حاشية وأموال وغلمان، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس، دار الناس به يسلمون عليه ويتبركون به. فقلت لبعضهم: من هذا؟ فقال: موسى بن جعفر. قلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. يضيف العالم سيد حيدر الآملي: هذا رواه الحنبلي. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذكر هنا أبيات التي وجدتها في بعض المصادر، يعني جمعتها من مصدرين. هذه القصة نظمها بعضهم هكذا: سل شقيق البلخي عنه بما شاهد منه، وما الذي كان أبصر؟ قال: لما حججت عاينت شخصا ناحل الجسم شاحب اللون أسمر، سائرا وحده وليس له زاد، فما زلت دائبا أتفكر، وتوهمت أنه يسأل الناس، ولم أدري أنه الحج الأكبر، يعني الحج الأكبر. ثم عاينته ونحن نزول دون فيد، اسم منطقة، على الكثيب الأحمر، يضع الرمل في الإنا ويشربه، فناديته وعقلي محير: اسقني شربة. فلما سقاني منه عاينته سويقا وسكر، فسألت الحجيج: من يك هذا؟ قيل: هذا الإمام موسى بن جعفر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا باب الحوائج موسى سيدي، أذكر هنا ما ذكره المجلسي عن ورود هذه القصة في عدد من المصادر السنية. العلامة المجلسي بيقول: رأيت هذه القصة في أصل كتاب محمد بن طلحة مطالب السؤول وفي الفصول المهمة، وأوردها ابن شهراشوب أيضا من علمائنا وصاحب كشف الغم أيضا من علمائنا، وقال صاحب كشف الغم: هذه الحكاية رواها جماعة من أهل التآليف، رواها ابن الجوزي في كتابيه إثارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وكتاب صفة الصفوة، والحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في كتاب معالم العترة النبوية، ورواه الرام هرزي في كتاب كرامات الأولياء. لا تصدق بأن أهل البيت غير معروفين عند السنة، أهل البيت لا يعرفهم النواصب، لأن النواصب يبغضون رسول الله وأهل البيت، والمسلمون جميعا وصلتهم علوم التوحيد من خلال أهل البيت، وهذا نموذج لوصول التوحيد عن طريق الإمام الكاظم سلام الله عليه. النموذج الآخر اللي بيختم فيه بذكره باختصار نموذج بشر الحافي. بشر الحافي أيضا من كبار القوم يعني في علم الأخلاق وخصوصيات تهذيب النفس، يرجع إليه وتذكر آراؤه. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بشر الحافي كان في بغداد، قصره ببغداد، بيته ببغداد، وله خصوصيات هيك بارزة، انه مثلا وجيه القوم ويصير عنده مجلس مركزي، هالمجلس مليء بالمجون والطرب وما شابه. ذات يوم كان مجلسه عامرا، ومر الإمام الكاظم عليه السلام، خرجت الجارية لترمي نفايات البقول بحسب بعض المصادر، انه مثلا والله افرض فول ما شابه خضروات في هالنفايات بدها ترميها، والمجلس مجلس عربدة تكرمه، سكر وألحان وموسيقى وما شابه. سألها الإمام الكاظم: بيت من هذا؟ قالت: بيت سيدي بشر. قال لها: سيدك بشر حر أم عبد؟ قالت: سيدي ما عرفت شو القصة، سيدي بشر، سيد يعني سيد وجيه إلى آخره. مر الإمام الكاظم عليه السلام، رجعت الجارية: لماذا تأخرت؟ قالت: مر شخص وقال لي كذا وقلت له كذا. هالكلمة لأنه إجت بالوقت الطبيعي ومن الإمام سلام الله عليه، أنه إذا كان عبد قال له الإمام صدقت، لو كان عبدا لاستحى من خالقه، أنه هذا العمل اللي عم يعمله هلأ دليل أنه هو مش عبد لله، لو كان عبدا لاستحى من ربه عز وجل. وقالت له الخادمة هيك، سمع هذا الكلام قام من مجلس السكر يركض 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 إلى أن وصل إلى الإمام، وقع على قدميه وتاب على يدي الإمام وتحول وأصبح مدرسي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في النتيجة في الختام، على أعتاب باب الحوائج موسى نمرغ جباه القلب ونطلب من الله عز وجل أن يوفقنا للتعامل مع أدعية رجب وشعبان وشهر رمضان ببعض ما ينبغي على الأقل وصولا إلى ما ينبغي، ونهتم من الأعمال غير الأدعية على الأقل بعمل. شهر رجب
هناك عدة أعمال لو أن الشخص لم يحصل إلا عمل واحد منها لكفى. مثلا أن يقرأ كل عصر جمعة من شهر رجب قل هو الله أحد 100 مرة، من عمل هذا العمل كان له نورا يجذبه إلى الجنة. يعني هي سبب الهدية، عصر الجمعة شهر رجب في خصوصية لبذر التوحيد في القلب من خلال 100 مرة قل هو الله أحد. طيب، في كل ليلة من ليالي رجب مستحب أن يقول 1000 مرة لا إله إلا الله. خلي واحد ما يحرم نفسه ولو من ليلة واحد، عم يزرع بموسم الربيع، كل الناس عم يزرعوا وهو عم يزرع، مش إنه والله عطال بطال غافل، لا، موسم الزرع عم يزرع. أيضا الصلاة التي يؤتى بها كل ليلة عبارة عن 2 ركعة يقدر واحد يصليها من جلوس، الحمد مرة، قل يا أيها الكافرون 3 مرات، قل هو الله أحد 1 مرة، بس يخلص 2 دعاء موجودين مفاتيح جنان كتب الأدعية، و 30 ليلة يصليها تعادل 60 حج و60 عمرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعاء يا من أرجوه لكل خير، يقرأه بعد كل فريضة. أنا عم أقول إما هذا العمل خلي يلتزم بعمل واحد أن لا يحرم نفسه من عمل، أو هذا الدعاء خبل وافدون على غيرك يكثر من قراءته دون قيود، يكثر من قراءته والتفكير به، خاب الوافدون على غيره. اللهم جعلنا من الوافدين عليك، من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في الشام وغيرهم، أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.